بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برجزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب اللباس عند قوله رحمه الله تعالى: باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين. وقال حنظلة: سمعت طاووسا قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول جبتان. وقال جعفر بن ربيعة عن الأعرج: جنتان.
هذا الباب عقده مصنف رحمه الله لمشروعية جيب القميص. جيب هذا هو فتحة لإدخال الرأس، هذه مشروعة يعني في القميص، يعني يقطع رأسه حتى يخرج صدر عن رأسه منه. وهذا الحديث ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ضربه مثلا، وذلك كمثل رجلين، كل إنسان يريد أن يتصدق لا يخلو عن رجلين، إما أن يكون بخيلا إما أن يكون سخيا. فأما الرجل السخي فكلما أنفق كلما اتسع جيبه، اتسع حتى يعفي بنانه يعني، وحتى يعفي أثره يعني ينسحب على الأرض. وهذا مثل للسخي ينشرح صدره وينفق في سبيل الله. وأما الآخر كلما أراد أن ينفق اضطر يعني التصق عن جيبه بجسمه فاضطره، وهو يريد أن يوسع فلا تتسع. هذا مثل للمنفق في سبيل الله والبخيل عن الإنفاق في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. وبه إليه قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني أبو الضحى قال: حدثني مسروق قال: حدثني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل، فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية، فمضمض واستنشق وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين، فأخرج يديه من تحت بدنه فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
هذا أيضا يعني مشروعية ضيقة، معنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الحضر ما يلبس ذلك، وإنما يلبس لمهمة السفر لأنه يحتاج إلى التشمير، فلبس ضيق كمين، فهذا هو المعنى. فيقول هنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وذلك في غزوة تبوك، أنه سافر معه فلما رجع في الطريق قال له يعني أمره أن يتبعه لقضاء الحاجة، فأخذ إداوة من ماء فاتبعه فقضى حاجته فجاء فصب عليه الماء، هذا هو السبب. فصب عليه الماء. يقول هنا: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، أي لقضاء حاجته، ثم أقبل بعد قضاء الحاجة فتلقيته بماء. وهذا في خدمة الأكابر، وكذلك أيضا استخدام الحر باختياره ليس بالإكراه، استخدام الحر جائز، وإن لم يكن عبدا جائز. فتوضأ وعليه جبة شامية، أي مصنوعة في الشام، هي جبة رومية في رواية، وفيه مشروعية لبس ما صنعه الكفار من اللباس، وإنما ينهى عن التشبه بالكفار فيما هو زي في يعني في دينهم، يعني معناه لباس الكنائس والقساوسة وما إلى ذلك، هذه التي تختص بدينهم، هذه ما يتشبه المسلم أن يلبسها. وأما صناعتهم من أي نوع كان، يجوز ضيقا أو واسعا يجوز أن يلبسه المسلم. ولذلك قال: جبة شامية، فمضمض واستنشق وغسل وجهه، فذهب ليخرج يديه من كميه ليغسلهما يعني، فكان ضيقين، هذا محل الشاهد. فماذا فعل؟ فأخرج يديه من تحت يدي بدنه، من تحت بدنه، ثم فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. ففي مشروعية المسح على الرأس، وفي مشروعية المسح على الخفين، هذا هو مستفاد من حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لبس جبة الصوف في الغزو.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال: أمعك ماء؟ قال: قلت نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة، فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
هو نفس القصة السابقة، لكن هنا بين صوف، وهناك قال جبة شامية، وهي مصنوعة من الصوف، يعني مصنوعة من الصوف جائز لبسها. وهذا هو نفس السفر، سفر تبوك، حينما رجع من تبوك أمره بذلك وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل جبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه. لماذا؟ لأنه ظن أنه يغسلهما ولا يمسح على خفين، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ففيه مشروعية ومسح على الخفين، وفيه اشتراط لبس الخفين وهو طاهر، لأنه قال: أدخلتهما وهما طاهرتين، فلو لبس من غير طهارة لا يمسح عليهما، وإنما طاهرتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القباء وفروج حرير، وهو القباء، ويقال هو الذي له شق من خلفه. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية، ولم يعط مخرمة رضي الله عنه شيئا، فقال مخرمة رضي الله عنه: يا بني، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه، فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة.
يعني هذا أيضا باب القباء، كوت، هذا كوت، هذا وفروج حرير، فروج نوع من اللباس، ويقال إن شقه من خلف، يعني نوع يلبسونه، وهو القباء أيضا، ويقال هو الذي له شق من خلفه. فهذا حديث قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية، يعني قباء، جمع قباء، ولم يعطي مخرمة شيئا. مخرمة من نوفل، هذا أبو المسور، فكان رجل من مسلمة الفتح، وكان من المؤلفة قلوبهم تقريبا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري الناس على حسب أشخاصهم شخصياتهم، فمن كان سريع الغضب يعامله بضد ذلك، ومن كان يعني يستأثر بنفسه يراعي له حقه كذلك. فهذا الرجل سمع أن أقبية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوزعها على الناس، فغضب لذلك فقال كيف يوزعها وأنا غائب؟ يعني معنى ذلك أنه غضب، المفروض أن يوزعها وأنا حاضر ليعطيني منها شيئا. فقال يا مسور اذهب بنا يعني إلى هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعطينا من ذلك شيئا. فذهب به إليه فقال لما وصل إلى الباب قال ادخل ادعوه لي. قال يا أبتي هذا نبي الله كيف أدعوه لك؟ قال اذهب اذهب ادعوه، ما هو مثلك أنت. فدخل إليه فأخبره بأن أباه على الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم انزعج لذلك وأخذ كوت وخرج بها لأنه يعرف خلقه سيء يعني شديد. فلما وصل إليه يا مخرمة خبأت لك هذا خبأت لك، وكان عمية في آخر عمره وهو لا يراه وإنما يلمسه ويقول شوف يلمس أزراره هذه طيبة، حتى ضحك وتبسم مخرمة فقال رضي مخرمة؟ قال يا رسول الله رضيت أنت جزاك الله خيرا أكرمتني. ففرح بذلك. وهذا يدل على ماذا؟ على مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعامل كل أحد حسب حاله وحسب بعده وقربه وحسب كونه من المؤلفة وغيرهم. فمن كان شديد يعني سيئ الخلق أو سيئ التعامل هذا يلاينه ويداهنه ويلاطفه بحسب حاله هكذا. وإلا فالمفروض مثل هذا إذا كان رضيه رضيه، وإلا قل له خذه اضربه، هذا يستحق أن يفعل ذلك، ولكن ما يفعل ذلك وإنما يلاطفه حتى يرضى فيقول رضي مخرمة رضي مخرمة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. قال المصنف رحمه الله تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره فروج حرير،
يعني معنى ذلك هذا فروج نوع من اللباس ويقال إنه مشوق الخلف، أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، هذا قبل التحريم، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا، هذا أول بداية تحريم الحرير على الرجال. قال فكركاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين، أي للمسلمين، يعني لماذا؟ لأنه من ثياب الكفار، إنما يلبس الحرير والذهب والفضة هن النساء وليس الرجال. قال ثم نزعه هذا لا ينبغي للمتقين، تابعه عبد الله بن يوسف إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب البرانس. وبه إليه قال وقال لي مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال رأيت على أنس رضي الله عنه برنسا أصفر من خز.
هذا برانس جمع برنس وهو طاقية طويلة الرأس المغاربة، فهذه جائز لبسها. نعم.
وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس.
هذا معنى ذلك أن البرانس ممنوعة للمحرم، ويستفاد منه بالمفهوم أن غير المحرم يلبسها. نعم.
قال رحمه الله باب السراويل. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين.
هذا أيضا دليل على أن مشروعية لبس السراويل، لأنه ليس من لباس العرب أولا، وما يستعمله إلا قليلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولباس السراويل جائز إذا لم يجد إزار. نعم.
وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبسوا القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورث.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب العمائم.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورث ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين.
وهذا نفس الحديث الأول، وشاهد أنه ولا العمائم، فدل على أن منع المحرم أن يلبس العمائم غير المحرم يلبس العمائم، ففي مشروعية لبس العمائم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التقنع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء.
هذا متى؟ في مرضه الذي توفي فيه، أراد أن يعظ الناس ويوصيهم ويذكرهم، وكان يعني مريضا فتعمم عمامة دسماء، وكانت يعني وكان أصابه وجع. نعم.
قال أنس رضي الله عنه وعصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين، وتجهز أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، فقال أبو بكر رضي الله عنه أو ترجوه بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر.
وهذا السبب في ذلك أن المهاجر الصحابة رضي الله عنهم لما تضايقوا من أهل مكة وآذوهم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وذكر لهم رجلا صالحا هناك نجاشي، وأخبرهم بحاله وصفته وإنها أرض صدق إلى آخره ما قال لهم، فهجر من هجر. فلما أوذي أبو بكر لم يستطع أن يجلس في مكة، فأراد أن يهاجر فاستشاره فقال له اصبر علي فإني أرجو أن يؤذن لي أن أهاجر أنا أيضا فتكون صاحبي في الهجرة. فقال أو ترجو يا رسول الله؟ أنا ما أفكر في هذا. لا ترجو؟ نعم أرجو أن يؤذن لي. فعند ذلك ويقال أنه خرج أبو بكر ومر على ابن الدغينة إلى جهة الحبشة، فقال له ابن الدغينة إلى أين ترد أبا بكر؟ قال أخرجني قومي فأريد أن أذهب أن أسعى في أرض الله وأعبد ربي في أرض الله. فقال له لا يا أبا بكر، مثلك لا يخرج من مكة، أنت يعني رجل مكة تساعد الفقير وتصل الرحم وتفعل وتفعل وتفعل، مثلك لا يخرج، أنا على جواري ارجع، فأنا أكلم قريشا ألا تؤذيك. فرجع به فطاف في أشراف قريش وقال لهم يا معشر قريش، هل تجدون رجلا مثل أبي بكر من يواسي الفقير ويصل الرحم وما إلى ذلك؟ قالوا لا نجده. قال إذن على جواري اتركوه لا تؤذوه في عبادتي. فقالوا نعم يعني نعم نوافق على جوارك بشرط ألا يعلن في عبادته، يكتم سرا يعبد ربه سرا ولا يظهر ذلك، لأننا نخشى أبناءنا ونساءنا أن يتبعوه. فكلمه فقال يا أبا بكر أن تكن على خفية واجلس في حيث شئت هنا في مكة. فجلس فترة من الزمان ثم بدا له أن يبني مسجدا في فناء داره، فبنى مسجدا في داخل بناء داره، وكان يصلي هناك ويقرأ ويرفع صوته، فيتقصف عليه النساء والمشركين وأولادهم يستمعون قراءته. فلما علمت قريش بذلك أرسلوا إلى ابن الدغينة وقالوا له: تعال ارفع عنا جوارك، لأن هذا الرجل آذانا، فنحن نخشى أن يسلم أبناؤنا ونساؤنا. فجاء إليه فقال: يا أبا بكر، إما أن ترد علي جواري وإما ألا تعلن بعبادتك. فقال: لا، لا أرضى بجوارك، وإنما أرضى بجوار الله، خذ جوارك ما أريده. فعند ذلك أقبلت عليه قريش بالأذية والطعن واللمز والغمز إلى آخره، فأراد أن يهاجر إلى الحبشة ومرة ثانية. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا أيضا أريد أن أهاجر مثلك، انتظرني قليلا. فانتظره لهذا، وكان له ناقتان يعلفهما لمهمة السفر. نعم.
فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن.
هذا متقنعا محل الشاهد، متقنعا لئلا يراه المشركون، متقنعا. نعم.
في ساعة لم يكن يأتينا فيها،
لأنه كان من عادته، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يزور أبا بكر في يوم مرتين، صباح ومساء، طرفي النهار صباح ومساء، وأما في وسط النهار ما يأتي إلا في ذلك اليوم. فجاء في وسط النهار، فعند ذلك قال أبو بكر: ما جاء إلا لأمر، يعني ما يأتي في هذه الساعة. نعم.
فقال أبو بكر رضي الله عنه: فدلك بأبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال حين دخل لأبي بكر رضي الله عنه: أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج.
يعني معنى ذلك أنه أراد أن يخبره سر لئلا يتفشى في قريش هذا الخبر، فقال له: أخرج من عندك من بيتك، أخرج الناس لئلا يسمعوا سرنا. فقال: يا رسول الله، إما هم من أتاي، عائشة وأسماء، ما في غيرهما. فعند ذلك أخبره بصريح القول وقال: أذن لي. نعم.
قال: فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال:
أريد
نعم.
الصحبة، أريد الصحبة. نعم.
قال: نعم. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت: فجهزناهما، أحث الجهاز، ووضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قطعة من نطاقها فأوكأت به الجراب، ولذلك كانت تسمى ذات النطاقين،
لأنها لما أرادوا أن يجهزوهم للسفر وأرادوا وجعلوا لهم يعني زاد طعام، فأرادوا أن يربطوه ما وجدوا حبل، ففكت يعني نطاقها الذي تنطق به النساء، فشقته باثنين، فربطت بإحداهما ماذا؟ الطعام والشراب، وتقنطت نطقت بأخرى، فلذلك كانت تسمى ذات النطاقين. نعم.
ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما، وهو غلام شاب لقن ثقف، فيرحل.
كان مثقف، يعني كان يعني مفتح، وليس غبيا يخبر لقريش أخبارهم، وإنما يأتي في الليل ويرجع في الليل. نعم.
فيرحل من عندهما سحرا، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام.
نعم.
ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنهما منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة رضي الله عنه بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي 3.
نعم. يعني معنى ذلك أن مولى أبي بكر يأتيهم بحلو حليب، كان عنده شاة، ف فيحتلب لهم ويشربان ذلك في الليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المغفر.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر.
المغفر هو الذي يلبس على رأس المقاتلين، سمى مغفر. وهذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وهو غير محرم، فدل على جواز دخول مكة للحاجة دون أن يحرم بعمرة ولا بحج، يجوز. وهذه مسألة فيها خلاف بين فقهاء. الحنفية يقولون لا يدخل أحد مكة إلا محرما، ما في ما يجوز عندهم، لكن هذا الحديث يرد على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم عام الفتح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب البرود والحبر والشملة. وقال خباب رضي الله عنه: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له.
هذا جائز يعني لبسه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبده بردائه جبدة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبدته.
هذا أعرابي، الأعراب أشد كفرا وأيدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله، ما يحترم ما يعرف. جاء فقال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك وليس مال أبيك، مر لي. فجبذه جبذة شديدة بحيث أثر ذلك على عاتقه، فهذا من حلم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم وضحك وأمر له بعطاء. نعم.
ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء.
نعم، ما أدبه، المفروض أنه يؤدب. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة ببردة، قال سهل رضي الله عنه: هل تدرون ما البردة؟ قال: نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا وإنها لإزاره، فحبسها رجل من القوم فقال: يا رسول الله اكسنيها. قال: نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل رضي الله عنه: فكانت كفنة.
هذا معنى ذلك أن امرأة نسجت شملها بردة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهدي له، وقالت: يا رسول الله هذه نسجتها بيدي لأكسكها. فتسلمها لأنه كان يقبل الهدية، فأخذها وهو محتاج إليها، ما عنده غيرها، فلبسها وجاء بها وجلس. فلما جلس جاء رجل ويقال إنه عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله ما أحسن هذه، هب لي إياها. مشكلة، هب لي إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر. فجلس فترة ثم خرج وذهب إلى البيت وطواها وأرسل إلى ذلك الرجل ذلك، فقال الناس لامه، قالوا له: ما أحسنت ما أحسنت، أنت تعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يرد سائلا، كيف تسأله وليس له غيرها وهو لا يرد سائلا، لماذا؟ قال: يا جماعة أنتم ما تعرفون قصدي، أنا ما سألت يا لحاجتي، وإنما لتكون كفني حيث مست جسد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفي آخر حياته دفن أو كفن بها عند موته. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر، فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه يرفع نمرة عليه، قال ادعوا الله لي يا رسول الله.
هذا محل الشاهد، كان لابس نمرة، والنمرة ثوب مخطط يأتي من جهة اليمن، فجائز لبسه. نعم.
قال ادعوا الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعوا الله لي أن يجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة.
يعني انتهى، كان عكاشة واحد وحيد. فهذا قال أهل العلم اختلفوا فيه في معناه، وقيل قالوا إنه لا يكون فتحا لباب لا ينقطع، لأنه إذا قال هذا فسيقوم هذا سيقوم هذا، وقطعا لذلك قال سبقك عكاشة. أو يحتمل أن يكون ذلك الرجل ليس مثل عكاشة، عكاشة رجل معروف بالزهد والورع، فلذلك قال له أنت منهم بخلاف الآخر. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة.
الحبرة هذا نوع من الثياب يخطط، مخطط، هو مخطط ملون، فهذا كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبارة.
نعم.
وبه إليه قال حدثني أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبارة،
يعني سجي أي سترة، وليس المراد كفنا، وإنما هو سجي، وأما كفنه فكان من يد سحولية. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الأكسية والخمائص.
الأكسية جمع كساء، الخمائص جمع خميصة، وهو من الثياب التي لها أعلام. نعم.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا.
هذا الشاهد من ذلك أنه كان لابسا خميصة، فإذا اغتم إذا تضايق من نفسه كشفها، وقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تنبيها لأمته ألا يتخذوا قبره عيد مساجد. نعم.
وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب رضي الله عنه.
هذا معناه لأنه الذي أهدى له خميصة هذه، فلما لبسها فتنته، فقال اذهبوا بها إلى أبي جهم واستبدلوا بها أنبجانية وهو لا علم له، فلذلك قال أنهتني عن صلاتي. ففي استفاد أنه كل ما ألهى عن الصلاة لا ينبغي أن يلبسه الإنسان، وإنما يبعده عنه. لماذا؟ لئلا يشغله عن صلاته. نعم.
وبه إليه قال حدثني مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين.
يعني معناه أنه كساء وإزار غليظ لبس ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب اشتمال الصماء. وبه إليه قال حدثني
اشتمال الصماء، هذه يعني منهي عنها اشتمال الصماء، واختلفوا في معناها على أقوال، ويقال إنه أن يلقي طرفيه على عاتقه ويرفع ثوبه ثم يبدو عورته من جهة يعني جنبه، هذا بعضهم فسره بهذا، والفقهاء يفسرونه بأنه اشتمال، وهو أن يتلفف بعباءة أو بثوب طويل ولا يخرج يديه منه، وكله منهي عنه لأنه من فعل اليهود. نعم.
وبه إليه قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء.
يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، هذان نوعان من أنواع البيوع، من أنواع بيوع الجاهلية. الملامسة أن يلبس الثوب أو المتاع ولا يقلبه ثم تم العقد بهذا، لا خيار له، هذا نهي شرعا. والمنابذة أن ينبذ ثوبه إليه فبمجرد وصوله إليه تم العقد، ما في إجاب ولا قبول ولا كذا ولا اختيار ولا تقليب ولا اختيار له. فهذه كلها من أنواع بيوع الجاهلية، فجاء الإسلام فأبطل ذلك، قال: لا بد أن يكون هناك يقلب ظهرا لبطن ويراه يناسبه ولا يناسبه ثم يختار بعد ذلك، هذا هو المشروع. وأما قوله وعن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس بيضاء نقية، وبعد العصر كذلك أيضا حتى تغرب الشمس، وكذلك أيضا أن يحتبي الرجل بالثوب الواحد، كذلك أيضا هذا كان من عادة الجاهلية أنهم إذا طال مجلسهم يأخذ ثوبه ويلفه ويعقده على وسطه وعورته بادية يراها الناس، إذا جاء الإسلام فأبطل وحرم ذلك، قال: لا، إلا أن يكون عنده سروال أو إزار فلا بد فلا بأس بالاحتباء. واشتمال الصماء كذلك أيضا هذا ما يجوز لأنه من فعل اليهود. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يغلبه إلا بذاك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء،
أي لأنه يبدو في عورته، وعورته يعني الجاهلية ما يبالون برؤية العورة، إنهم يعني يرى بعضهم عورة بعض لا بأس عندهم. فجاء الإسلام فأبطل ذلك فنهى عن كل ما يؤدي إلى كشف العورة. نعم.
قال رحمه الله: باب الاحتباء في ثوب واحد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملابسة والمنابذة.
كل هذه من أعمال الجاهلية. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.
أما إذا كان على فرجه بأن لبس سروال لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخميصة السوداء.
أي جواز لبس الخميصة السوداء. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنها أنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون أنك سوى هذه؟ فسكت القوم، قال: أتوني بأم خالد، فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر أو قال أصفر، فقال يا أم خالد هذا سناه، وسناه بالحبشية
بمعنى حسن، يعني معناه جاءه لباس، فلما جاء وزعه على النساء والنساء والرجال، ثم قال من نلبس هذه الصغيرة؟ قالوا سكتوا، فلما سكتوا قال أتوني بأم خالد، فجاء بها وهي صغيرة فألبسها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه سنة، أي حسنة باللغة الحبشية، الحسنة سنة، سنة معناه حسنة، حسنة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما ولدت أم سليم رضي الله عنها قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، قال فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح.
محل الشاهد وعليه خميصة حريثية، منسوب إلى حريث اسم رجل، يعني معناه لابس خميصة جائز لبسها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الثياب الخضر. وبه نعم. إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة رضي الله عنه طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرضي رضي الله عنه، قالت عائشة رضي الله عنها وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها، قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان له من غيرها، قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها، فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي له أو قال لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك، قال وأبصر معه ابنين له، فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم، قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب.
هذه القصة تقدمت، وهو أن امرأة رفاعة القرظي طلق امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، يعني صحابي آخر، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو يعني أنه لا يجامعها، فمن الغريب أنها كانت لابسة ثوب أخضر، فقالت عائشة والنساء ينصر بعضهم بعضا، عائشة تأثرت بذلك وقالت يضربني وإلى آخره، فلما قالت ذلك يعني شرحت حالها للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول لو رأيتها لا يعني لاستغربت حالها، يعني لا جلدها أشد من خضرة من ثوبها، هذه مناصرة النساء بعضهن بعضا، فقالت يا رسول الله أنا الرجل هذا يعني أشد ضررا لحكم منه أنه لا يغنيني شيئا، ما عنده شيء إلا مثل هذه الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها وقالت مثل هذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال ما قال زيد، فقال والرجل لما سمع أنها ذهبت جاء وأخذ ولدين له من غيرها، أخذ بيده اثنين يعني جنبه فجاء بهما، فقال يا رسول الله إن هذه المرأة ناشزة وإني والله لأنفضها نفض الأديم، أديم جلد، هذا جلد، ومعنى ذلك أن الجلد إذا أراد الإنسان أن ينفضه ما عليه من الغبار يحتاج إلى قوة شديدة، يعني أجامعها بقوتي ولا أقصر فيها شيئا ولكنها ناشزة ما تشبع هذا هو دعوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ذلك ما يصلح أن ترجعي إلى رفعته، ثم لما رأى ولديه جنبه قال هذان ولداك؟ قال نعم، هذا الذي تزعمين أنه ما عنده شيء؟ هذا الولدان شبه الغراب والغراب لونه كأنه مختصر، يعني صورة طبق الأصل، يعني ما فيه شيء، لكنها كما قال الرجل أنا ما أقصر فيها ولكنها ناشزة، يعني تريد زوجها الأول. وهذا يختلف، النساء الرجال يختلفون، هذا عنده مقدرة على إقناع المرأة وإشباعها، وهذا الثاني ربما لا يكون له ذلك، فبسبب ذلك اختلفوا. لكن قال لهم، قال لها: لن تصلحي أن ترجع إلى الأول إلى أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الثياب البيض. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد رضي الله عنه أنه قال: رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد، ما رأيتهما قبل ولا بعد.
سعد هذا ابن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: لما حصل انهزام في بدر في أحد، في أحد جاء رجلان عليهما ثياب بيض يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم يمين شمال، وهما جبريل وميكائيل، وهما يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم حال الشاهد لابسان ثوبين أبيضين. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أنه قال عن يحيى بن يعمر أنه حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رقم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله، إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له.
هذا محل الشاهد قول أبي ذر رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض، هذا هو لبس الثوب الأبيض. وأما القصة هذا يعني كان لابسا ثوب أبيض نائم، فلما جاء مرة ثانية وجده مستيقظا، وقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، يعني وكرر ذلك: وإن زنى وإن سرق وإن زنى على رغم أن في أبي ذر ما لا يدخل الجنة. ثم فسر البخاري رحمه الله تعالى معنى الحديث بأن هذا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وقد تاب واستغفر عن ذنوبه قبله، وهذا هو محمله. وبعضهم حمله على أنه كان قبل التشريعات، وإنما هو قبل وجوب سائر الأحكام، أو بعضهم فسره بأنه آخر هكذا، من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك وإن زنى وإن سرق إلى آخره، هذه الأشياء كلها لا تمنعه من دخول الجنة وإن طال الزمن أو يعفو الله عنه، فبذلك يكون يعني معناه داخلا للجنة في آخر الأمر. نعم.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا أبصارنا قوتنا محيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.